بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن ما زلنا نتكلم عن العوائق التي تحول دون رؤية الحضارة الإسلامية والعربية الباسقة في تاريخنا العربي والإسلامي المجيد. هذه العوائق تتمثل في أخطاء وقع فيها كثير من العرب والمسلمين أثناء تقويمهم لتاريخهم العربي، وقد تحدثنا عن طائفة من هذه الأخطاء، وتحدثنا عن خلفياتها وأسباب تسربها إلينا. وآخر ما كنا نتحدث فيه يتمثل في دعوة منتشرة على نطاق واسع اليوم، دعوة تتجه إلى الرجل العربي والمسلم أن لا يقدس التاريخ العربي هذا التقديس الذي يمارسه اليوم، وأن لا يقدس شيئا من تراثه، وأن لا يقدس شيئا من قيمه ومبادئه، بدعوى أن هذا التقديس يزج الإنسان في بعد عن الموضوعية وفي تعصب للأخطاء وفي بعد عن معرفة نقاط الانحراف في تاريخنا ونقاط الأخطاء في واقع رجالنا. وقد أجبت عن ذلك في الأسبوع الماضي فقلت هذا التقديس عندما يكون استجابة لعصبية لمذهب، أو عندما يكون استجابة لعصبية لذات، فإنه فعلا تقديس يغلل صاحبه في الأصفاد ويقصيه عن رؤية الحقائق. ولكن عندما يكون هذا التقديس نتيجة دراسة موضوعية مستوعبة ونتيجة معرفة لحقيقة في على ساحة من حرية البحث وعلى ساحة من الموضوعية وعدم التقيد بمذهب وبأسبقية فكرية، فإن هذا التقديس يغدو أمرا طبيعيا، بل يغدو واجبا حتميا. ذلك لأن المجتمع لا بد أن يقدس الحق الذي تبين له أنه الحق، وإلا إن لم يفعل ذلك فلا بد أن يجد نفسه وجها لوجه أمام تقديس الباطل. وقلت لكم إن هذه الدعوة التي تنتشر في مجتمعاتنا لا نجدها تنتشر في ربوع الغرب أبدا، بل كنا ولا نزال نرى الغربيين يقدسون تاريخهم ويقدسون صناع حضاراتهم مهما كانت الأخطاء واضحة ومهما كانت الانحرافات في حياتهم جلية. وما أعتقد أن هنالك أناسا يذهبون في تقديس وتبجيل رجال حضارتهم كالغربيين عندما يفعلون ذلك. وضربت أمثلة حية لهذا الذي قلت. والآن نمضي في الحديث عن هذه العوائق التي ينبغي أن نترفع عنها حتى نجد أنفسنا وجها لوجه أمام حقيقة حضارتنا وأمام الجسور التي تمتد بين ماضينا وحاضرنا. من هذه العوائق أيها الإخوة أن كثيرا منا عندما يدرس تاريخه العربي والإسلامي إنما يحصر نفسه من مجموع هذا التاريخ في جانبه السياسي فقط. كثيرون هم الذين يدرسون التاريخ السياسي من مجموع تاريخ هذه الأمة ولا يعنون إلا بهذا الجانب فقط، بالإضافة إلى أنهم يلتقطون الكثير والكثير من الأخطاء الوهمية وربما الأخطاء الحقيقية أيضا. وهذا الانحصار في دراسة هذا الجانب اليسير الذي لا يساوي 10 جوانب الحضارة أو التاريخ الإسلامي والعربي المجيد خطأ كبير جدا. ينبغي أيها الإخوة، ونحن ندرس تاريخنا العربي والإسلامي، أن ننتبه وأن نلاحظ، بل أن ندرس سائر هذه الجوانب المختلفة. ينبغي أن ندرس تاريخ النهضة الثقافية وكيفية تطورها، تطور هذه النهضة وانتشارها وكيفية تساميها. وسوف نجد هذا الكلام بل هذا الجانب مفصلا في سائر المصادر والمراجع التاريخية الموجودة بين أيدينا. ادرسوا أيها السادة والسيدات هذه النهضة الثقافية وكيف انفتحت على العالم كله، لم تكن مغلقة قط، وكيف تنامت هذه النهضة الثقافية حتى امتزجت الثقافة الإسلامية بالثقافات الأخرى، وبدافع من حرية البحث وبدافع من الموضوعية نخل علماؤنا، علماء تاريخنا العربي، علماء حضارتنا، نقلوا هذه الموروثات الثقافية كلها وأخذوا منها الحق وناقشوا منها الباطل. لماذا لا ندرس هذا الجانب إلى جانب دراستنا للتاريخ السياسي الذي نحصر أنفسنا فيه؟ ينبغي أن ندرس تاريخ النهضة العلمية وكيف انتشرت وكيف تسامت وكيف تكونت المؤسسات العلمية، المؤسسات التي كانت ترعى مختلف العلوم كالطب وكالفلك وكالهندسة، وكتلك المؤسسات التي كانت تعنى بفن العمارة وبفنون كثيرة أخرى. لماذا لا ندرس هذا الجانب الأغر في تاريخنا العربي والإسلامي المجيد؟ لماذا لا نتبين العصر الذهبي الذي يتمثل في العكوف على المؤلفات الأخرى الأعجمية الفارسية منه والرومانية واليونانية، وكيف ترجمت جميعها إلى اللغة العربية، وكيف عكف العلماء على نخلها وعلى تمحيصها، وكيف أقاموا حلقات المناقشة والجدل العلمي الحر لرؤى هذه العلوم المختلفة التي دخلت بترحيب في عالمنا العربي والإسلامي. لماذا لا ندرس تلك المعاهد، المدارس، المؤسسات التي بنيت في أرجاء العالم العربي والإسلامي أجمع لرعاية العلوم ولرعاية الفنون؟ لماذا لا ندرس تلك المعاهد التي تعد بالمئات، التي أقامها نظام الملك السلجوقي لا في بغداد فقط بل في أرجاء كثيرة من بلادنا العربية والإسلامية المختلفة؟ لماذا لا ندرس تلك المدرسة الكبرى التي كانت جامعة فريدة في عصرها، جامعة نظام الملك، التي حوت من الطلاب ما يزيد على 6,000 طالب، جمعت بين أبناء أعظم العظماء وبين أبناء أفقر الصناع، كلهم عكفوا على دراسة العلوم المختلفة، العلوم الإسلامية والعلوم الأخرى كالطب والهندسة والفلك ونحو ذلك. لماذا لا ندرس هذه النهضة العلمية الباسقة التي لم يوجد نظير لها قبل عصر الإسلام ولم يوجد نظير لها في عصرنا الحالي الذي نعيشه؟ لماذا لا ندرس أيها السادة والسيدات تاريخ تلك المؤسسات الوقفية التي لم تعرف إلا في عالمنا العربي والإسلامي؟ هذه المؤسسات الوقفية التي كانت تمد حاجة تلك المدارس وتلك المعاهد وتلك المؤسسات التعليمية بالنفقة الكافية لإدارة هذه المعاهد ولإجراء المرتبات على الأساتذة والمعلمين وعلى الطلاب المتعلمين. كل معهد من هذه المعاهد بل كل مؤسسة من هذه المؤسسات كانت ترتبط بها ذيول من الأملاك الوقفية، الأموال الوقفية المتمثلة في عقارات والمتمثلة في بساتين والمتمثلة في مصادر ثرة للرزق من أجل تغطية حاجة هذه المعاهد، ومن أجل أن يشعر هذا الإنسان الذي يتعلم هذه العلوم أنه ليس بحاجة إلى أن يؤرق ذهنه وفكره في معيشته، ليس بحاجة إلى أن يبحث ساعة عن مجال رزقه ومبعث رزقه وساعة أخرى عن كيفية تعلمه. وأذكر أن ابن جبير الرحالة معروف ابن جبير الأندلسي عندما وصل إلى بلاد المشرق ونظر إلى هذه المؤسسات الكثيرة التي تظهر بها البلاد العربية المختلفة، ونظر فوجد أنه ما من مؤسسة من هذه المؤسسات إلا وهي مغطاة بأموال لا تنفد من الوقفيات التي تجرى على هذه المؤسسات، أعجب بهذه الظاهرة أيما إعجاب، ونادى في قومه في بلاد الغرب أن تعالوا إن شئتم أن تدرسوا العلوم المختلفة إلى بلاد المشرق فلسوف تجدون في كل بقعة منها مدرسة ترحب بكم، ولسوف تجدون في جوها ما يغنيكم عن طلب رزق وما يغنيكم عن الأرق في سبيل معيشة. لماذا لا ندرس هذه الجوانب من تاريخنا العربي والإسلامي المجيد؟ لماذا لا ندرس المؤسسات الخيرية، مؤسسات البر التي قامت بشكل عجيب وغريب؟ لا أتصور أبدا أن في التاريخ الغابر نظيرا له، ولا أتصور أبدا أن في واقعنا الحاضر اليوم في بلاد الغرب أو أقصى الشرق أي نظير له. وإنما نبعت هذه المؤسسات وظهرت بدافع من الشعور الإسلامي الذي أفضنا الحديث عنه عندما تكلمنا عن مقومات الحضارة العربية والإسلامية، أموال وقفية سبلت من أجل العجزة، من أجل اليتامى، من أجل المعوقين، من أجل الشيوخ والمسنين. ما من بقعة من البقاع إلا وتجد فيها منازل ترحب بهؤلاء الناس وقد هيئت لهم المعيشة الكريمة وهيئ لهم أسباب الرزق بكل تكريم وبكل إعزاز وتقدير. يسافر الناس ما بين بلد وآخر طال الطريق أو قصر ليجد ما بين كل مرحلة وأخرى ما كان يسمى بالخانات التي تشبه الفنادق اليوم، منازل كبيرة واسعة فارهة أعد الكثير منها لهؤلاء المسافرين الذين ربما جن عليهم الليل فلم يستطيعوا أن يتابعوا سيره، وأعد الجانب الآخر للدواب لكي تجد فيها راحتها ولكي تجد فيها مأمنها ورزقها أيضا. هذه المنازل أعدت فيها أسباب الراحة بكل معنى الكلمة، أعدت فيها حاجات هؤلاء المسافرين من طعام وشراب ونحو ذلك، كل ذلك مجانا. يسير هذا الراكب المسافر فيجد ما بين مرحلة وأخرى آبارا قد حفرت وهي أسباب نزح المياه منها من أجل أن يجد الرعاة المياه التي يحتاج إليها لأغنامه لمواشيه، من أجل أن لا ينقطع المسافر بسبب حاجة، بسبب ظمأ أحوجه إلى شراب أو بسبب جوع أحوجه إلى طعام. لماذا لا ندرس هذه المؤسسات الوقفية أيها الإخوة التي كانت تزخر بها بلادنا العربية والإسلامية، أراض شاسعة كانت توقف لتلك الدواب ولتلك الحيوانات التي تقدم بها السن أو تسربت إليها الأمراض فعجزت هذه الدواب كالخيول ونحوها والبغال عن أن تمارس وأن تستمر في خدمة أصحابها. تترك هذه الحيوانات في مروج خضراء تعيش حياة آمنة مطمئنة، تجد طعامها وتجد شرابها إلى أن يحين الأجل المحتوم وإلى أن تقضي نحبها. أراضا شاسعة وقفت لهذه الحيوانات، ولعلكم تذكرون هذا المرج الأخضر الذي يقام عليه الملعب البلدي اليوم، إنها أراض وقفية ووقفت من أجل هذه الدواب ومن أجل هذه الحيوانات. وفي كل بلد عربي وإسلامي يوجد نظير ذلك من الأراضي الوقفية أيضا. هنالك، وهذا من أطرف ما يمكن أن يخطر في البال، هنالك أموال وقفت من على أطفال أولاد أو خدم ذهبوا يسعون لآبائهم أو لسادتهم ليشتروا أمتعة أو نحو ذلك، وفي الطريق تكسر الأطباق في أيديهم. هنالك مؤسسات وقفية توجد فيها أطباق، صحون، ما يسمى بالزبادي اليوم، متنوعة مختلفة. يذهب هذا الطفل أو هذا الولد أو هذا الخادم إلى إحدى هذه المؤسسات فيأخذ بدلا من الطبق الذي كسر في يده ويعود به إلى بيته أو إلى بيت سادته وكأنه لم يفعل شيئا ولم يحصل أي شيء. كل هذا موجود أيها الإخوة، هذا جزء من تاريخنا الحضاري، هذا جزء لا يتجزأ من مجموع مجتمعنا. وانظروا أيها السادة والسيدات إلى أولئك الذين إذا أرادوا أن يفتحوا ملف تاريخنا العربي والإسلامي الأغر وأن يدرسوه يحصرون أنفسهم منه في جانب واحد ألا وهو التاريخ السياسي. وليت أنهم إذ حصروا أنفسهم في دراسة هذا الجانب، جانب التاريخ السياسي، درسوه بموضوعية. وليت أنهم إذ عثروا على الأخطاء نظروا إلى ما يقابلها من الفضائل الكثيرة، بل يلتقطون كما قلت لكم بالأمس الأخطاء ويغضون الطرف عن الفضائل الكثيرة الكثيرة. أما هذه الجوانب الأخرى التي امتاز بها تاريخنا العربي والإسلامي الأغر فهم عن ذلك غافلون. أما إن هذه الظاهرة لظاهرة تبعث الإنسان على البكاء، ولكن لا أدري هو بكاء من الفرح بأننا نملك هذا التاريخ الإسلامي العربي الأغر الذي لا يملكه اليوم أي عصر أو أي تاريخ من تاريخ الغرب، والذي لم يعهد الدارسون للتاريخ العالمي أنه وجد في عصر من العصور لدى أي مجتمع من المجتمعات. ترى دراسة هذه الظاهرة والالتفات إليها تبعث على البكاء فرحا لأن لنا ذلك الماضي الأغر، أم إنه يبعث على البكاء بسبب الأسى من أننا أصبحنا نعق تاريخنا ونوضي الطرف عن أمجادنا ونحاول أن نسدل الستر بيننا وبينها؟ أين هو ذلك السبيل إلى مسح عبرات اليتامى بواسطة هذه المؤسسات؟ أين هو ذلك السبيل إلى تضميد جراح المكلومين بواسطة هذه المؤسسات العلمية؟ تاريخنا أيها الإخوة يزخر بمؤسسات ثقافية انفتحت على العالم كله، بمؤسسات علمية امتصت كل ما كان يفر به العالم من علوم ودراسات. تاريخنا الإسلامي العربي الأغر يفور بمؤسسات وقفية عجيبة لتمد أقنية الحياة، ولتمد هذه المؤسسة التعليمية والثقافية والإسلامية بالغذاء المتواصل المستمر. تاريخنا الأغر يزخر بهذه المؤسسات الخيرية، مؤسسات البر، بهذه المؤسسات الإنسانية. كل هذا هو الذي يمثل ويجسد حضارتنا العربية والإسلامية التي أتحدث عنها. حضارتنا العربية والإسلامية لم تكن انعكاسا عن تاريخ سياسي فقط، التاريخ السياسي جزء مشرف أيضا في أغلبه، ولكن ينبغي أن نعلم أن تاريخنا الحضاري أو أن مجرنا الحضاري إنما انبثق من هذه الجوانب كلها، وألمع جانب فيه وأبرز جانب فيه إنما هو ذلك الجانب العلمي وذلك الجانب الثقافي اللذان انبثق عن التربية الإسلامية التي رباهم عليها كتاب الله سبحانه وتعالى، إذ مجد العلم أي تمجيد، إذ دفع إلى الدراية أي دفع، إذ جعل فارق ما بين الإنسان المقبول عند الله وغير المقبول فارق العلم انخفاضا وصعودا. انظروا أيها السادة والسيدات، يوم قامت الدولة الإسلامية في رحاب الغرب في الأندلس، انظروا إلى تلك الدولة كيف قامت على دعائم العلم، كيف كانت في كل بقعة مكتبة زاخرة بالعلوم المختلفة، ملايين المجلدات كانت تعتز بها الدولة الإسلامية في ربوع ذلك الغرب، في حين أن الغرب كان يتطوح آنذاك بجهالته كما يعرف الغربيون أنفسهم. وعندما انطوت حياة تلك الدولة وعندما انكمشت لأسباب ذكرنا في مناسبة مضت بعض عواملها، وقود واقع أو عصر تلك الدولة، وجاءت الفرنجة بعد ذلك، ماذا صنعوا بتلك المكتبات؟ ماذا صنعوا بتلك المجلدات؟ كل مثقف يعلم التاريخ الأسود الذي مارسته الفرنجة إزاء هذه المكتبات العلمية أتلف جميعها أحرق جميعها. واليوم يا للعجب، نجد من يغضي الطرف عن هذا كله، نجد من لا يتذكر ولا يريد أن يتذكر أن الغرب حقد على العلوم الإنسانية المختلفة هذا الحقد الكبير، فأتلف وحرق ومزق، يغضون الطرف عن ذلك ولا يحفظون شيئا من هذا الواقع المعروف، ثم إنهم يخترعون من عند أنفسهم أوهاما يجلجلون بها وينادون بها ويرفعون أصواتهم بها بأن عمر بن الخطاب أحرق مكتبة الإسكندرية. وهم نصطنعه ونغذيه بالأخيلة الباطلة وحقائق تشرفنا وتدين أولئك الذين حاربوا العلوم والمعارف في تلك العصور السالفة، نغضي الطرف عنها. كيف يكون هذا أيها الإخوة؟ وبهذه المناسبة أذكر أنني في الحلقة السابقة ذكرت كلمة دار على لساني فيها خطأ، بدلا من أن أقول إن المكتبة كانت تحوي 300,000 مجلد لعلي قلت لكم 300 مجلد، وأذكر أنني تحدثت عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خالد بن الوليد في غزوة تبوك، وإنما تحدث عنه في غزوة مؤتة، تبينت هذا وأنا أصغي إلى الحديث وأرجو المعذرة. أيها السادة والسيدات، إذا عرفنا هذا استطعنا أن نتبين أن تاريخنا العربي يدرس من سائر هذه الجوانب كلها التي حدثتكم عنها. فإذا اطلعنا على تاريخنا هذا من سائر الجوانب، وأنتم واجدون، اقرأوا تاريخ بغداد، اقرأوا تاريخ ابن عساكر، اقرأوا تاريخ ابن المقري نفح الطيب، اقرأوا ابن خلدون، اقرأوا ابن كثير، اقرأوا كتبا خاصة ألفت في تاريخ الوقفيات، في تاريخ المؤسسات الإنسانية التي انتشرت في عالمنا العربي والإسلامي، اقرأوا تاريخ المطاعم السيارة الشعبية التي كانت تغطي حاجة الفقراء، اقرأوا الحديث عن المستشفيات المتنقلة، وأول من أبدع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق. نعم، اقرأوا هذا كله أيها السادة، لا تحبسوا أنفسكم من دراسة هذا التاريخ، فقط فيما يتعلق بتاريخ القادة وكيف قامت الفتن بين بعض القادة وكيف قامت مشكلات، لا، ولعلكم أيها الإخوة تستطيعون أن تشموا رائحة الحبق في بقايا أو أطلال كثيرا من هذه المؤسسات التي أتحدث عنها. عادنا للمطاعم الشعبية في دمشق ليس بعيدا، ألا تذكرون تكية سلطان سليم؟ ألا تذكرون تكية الشيخ محمد الدين العربي التي كانت تقدم الطعام إلى آلاف الأسر عن طريق وقفيات معروفة؟ ألا تذكرون هذه نماذج أيها الإخوة وبقايا أطلال؟ ألا تذكرون بل ألا ترون أطلال عشرات المعاهد التي زرعت في سفوح قاسيون في دمشق وفي جهات مختلفة في القاهرة، كلها أنشأها صلاح الدين الأيوبي ونور الدين زنجي، ولكل معهد من هذه المعاهد جراية من الأوقاف الكثيرة أيها الإخوة. غطتنا هذه معظمها أوقاف وقفها أصحابها لهذه المؤسسات الخيرية المختلفة. ولقد ورد في ترجمة الإمام النووي أنه لم يكن يأكل من فاكهة الشام إطلاقا، لأنه كان يرى أن معظم هذه الأراضي أراض وقفية، وقد امتزجت هذه الأراضي الوقفية بالأراضي المملوكة، وهو لا يعلم الخضر والفاكهة التي يؤتى بها من تلك الأراضي الوقفية أو من تلك الأراضي المملوكة، فلم يكن يأكل من ذلك شيئا. وأخيرا أيها السادة والسيدات، أرجو أن نلاحظ أن علينا قبل غيرنا أن نعتز بتاريخنا، وعندما نعتز بتاريخنا نحن لا نصطنع تاريخا مفقودا لنا، وعندما نعتز بأمجادنا الحضارية نحن لا ننسج أمجادا حضارية من خيال. الغرب ينسج لنفسه تاريخا مختلقا ليعتز به، بينما نحن نمزق الحقائق التاريخية من أجل أن نجد أنفسنا في العراء أيها السادة والسيدات. أقول هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكي نمد الجسور الإيجابية، جسور الاعتزاز ما بين حاضرنا وما بين ماضينا التاريخي المشرق. إذا امتدت هذه الجسور استطعنا أن نبني لأنفسنا من واقعنا الذي نعيش فيه اليوم دعائم وحدة ودعائم تلاق على عمل كالذي قام به أجدادنا بالأمس. ولهذا الكلام أيضا بقية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للحديث فيه في الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. كنا نتكلم في الأسبوع الماضي عن الطريقة الخاطئة التي يدرس بها كثير من الناس تاريخنا العربي والإسلامي ليستجلي من خلال دراسته هذه واقع حضارتنا العربية والإسلامية. هذا الخطأ أيها الإخوة وهو خطأ قتال، هذا الخطأ يتمثل في أن كثيرين من القراء يحصرون أنفسهم من دراسة التاريخ العربي والإسلامي في جانبه السياسي فقط، وكأن المجتمع العربي والإسلامي قام على دعامة واحدة، ألا وهي دعامة السياسة وقادتها وصناعها، ويهملون دراسة تاريخنا العربي في جوانبه المتعلقة الكثيرة الأخرى. يهملون التاريخ العربي المتمثل في النهضة الثقافية المتطورة والمنفتحة، يهملون دراسة تاريخنا العربي والإسلامي المتمثل في النهضة العلمية وفي ظهور المؤسسات والمعاهد والمدارس والجامعات العلمية المختلفة يهملون دراسة المؤسسات الوقفية التي أنشئت لتغطية هذه المشاريع العلمية والثقافية وهذه المدارس المتنوعة، يهملون مؤسسات البر، المؤسسات الإنسانية التي تتمثل في خدمات إنسانية عجيبة شتى، سواء منها ما يتعلق بدور العجزة واليتامى ونحو ذلك التي كانت تقام بتكريم وتبجيلا وإعزاز، أو ما يتمثل منها بالمطاعم الشعبية المنتشرة في شتى البقاع، أو ما يتمثل منها بالمستشفيات المتنوعة. وأذكر أنه ما من مسجد كبير أنشئ إلا وإلى جانبه ما يشبه ما يسمى اليوم بالمستوصف، ولكن على نطاق أوسع وعلى مستوى أكثر حضارة، أو ما يتعلق بتلك الخدمات الكثيرة، سلسلة المنازل، الفنادق التي كانت تقام في الصحاري وبين منقطعات الطرق، أو تلك المؤسسات الوقفية التي تلاحظ فيها الجوانب الإنسانية للرأفة بالحيوانات وللرفق بها، مما قد ذكرته مفصلا في الحلقة الماضية. أليس عجيبا أيها السادة والسيدات أن يوجد فينا من يغضي الطرف عن دراسة هذه الجوانب كلها، وهي جوانب أعجب بها قراء الحضارة الإسلامية والعربية أيما إعجاب، ووجد من ذهل بها ذهولا كبيرا. أليس عجيبا جدا أن يوجد في مجتمعاتنا من يغضي الطرف عن دراسة هذه الجوانب كلها، ثم يضع المناظير لدراسة جانب واحد فقط، ألا وهو جانب التاريخ السياسي؟ وليت أنه إذ حصر نفسه في دراسة هذا الجانب فقط كان يسير في دراسته بشكل موضوعي، ليت أنه إذ فعل ذلك نظر إلى الأخطاء ثم التفت فوقف إلى بالمقابل أمام الفضائل وأمام القيم والمبادئ العظيمة الباسقة التي عرف بها هؤلاء الساسة أنفسهم. لا، بل هنالك من حصر نفسه في دراسة التاريخ السياسي فقط، ثم أبى إلا أن يحصر نفسه من هذا الذي حصر نفسه فيه في جانب الأخطاء فقط، ثم أبى إلا أن يضخم هذه الأخطاء ويجلجل بها ليعتم بها على كل الجوانب الأخرى. حتى الأجانب الحاقدون على تاريخنا أيها الإخوة لم يفعلوا هذا. عندما يدرس توينبي تاريخنا العربي لا يدرسه بهذه الطريقة، حينما يطلع من كسب ويدرس كثير من الغربيين تاريخ الحضارة العربية والإسلامية لا يدرسونه بهذه الطريقة بشكل من الأشكال. هذا ما ذكرناه في الأسبوع الماضي، بقي أن نقول اليوم شيئا آخر. أريد أن أسأل نفسي وأسألكم أيها السادة والسيدات، لماذا ندرس التاريخ؟ ما الحاجة التي تدعونا إلى أن ندرس تاريخنا العربي والإسلامي؟ الجواب الذي يمليه المنطق والذي عرفه الأجيال السابقون سواء من كتاب التاريخ أو من قراء التاريخ، الجواب هو أننا ندرس التاريخ لنستخرج منه السنن الكونية في العالم، لنستخرج منه قوانين علم الاجتماع. نحن ندرس التاريخ من أجل أن نقف على الفضائل الكثيرة الكبرى التي اتصف بها رواد تاريخنا وصناع حضارتنا، فنقتدي بهم فيها ونسير طبق المنهج الذي ساروا عليه من أجل أن يتمثلوا أو أن تتمثل في حياتهم هذه الفضائل، ومن أجل أن نلتفت وننظر إلى الأخطاء التي وقع فيها بعض أو كثير من هؤلاء الناس سواء كانوا ساسة أو غير ساسة من عامة الناس، فنتقي مزالق تلك الأقدام، نتقي الوقوع من تلك الأخطاء، ثم ننظر إلى مجموع هذا التاريخ فنستخرج من علاقة الناس فيما مضى بالمكونات التي من حولهم، القوانين التي يحكم الله بها عباده، السنن التي يأخذ الله عز وجل بها الناس سواء في حالات الشدة أو في حالات الرخاء. من أجل هذا الناس يدرسون التاريخ، أي أنهم يقفون من دراسة التاريخ على عقل الدهر، ويصغون من خلال دراستهم للتاريخ إلى ما ينطق به هذا الدهر. فكأني عندما أدرس التاريخ أصغي إلى قرار الزمن، أصغي إلى القوانين التي ينطق بها الدهر، فأجعل منه معلما لنفسي. وكيف تستطيع أن تجعل من الدهر معلما لنفسك؟ من خلال التاريخ، من خلال دراسة التاريخ. باختصار، تلك هي الفائدة التي يتوخاها كل من يدرس التاريخ، سواء العرب والمسلمون أو الآخرون. إذا عرفنا هذا أيها الإخوة، إذن بوسعنا أن نعلم أنه لا يجوز لنا ولا لغيرنا أن ندرس تاريخنا الماضي وأن ندرس حياة ساستنا القدامى من أجل أن نقاضيه، من أجل أن نجعل من أنفسنا حكاما عليه إطلاقا. هذا الغرض في دراسة التاريخ غرض لا يتفق مع المنطق ولا يتفق مع الفوائد التي يتطلع إليها الدارس ليجنيها لنفسه ولمجتمعه. فلا يجوز أبدا أن أدرس تاريخي العربي والإسلامي من أجل أن أثبر غور رجاله وأطلع على ترجمة كل منهم، ثم من أجل أن أجعل من نفسي قاضيا عليهم، أضعهم من دراسة التي انتهيت إليها فيما يشبه قصص الاتهام، وأضعني من وراء هذه الدراسة فيما يشبه منصة الحاكم، فأحكم بالجريمة على هذا، وأحكم بالعبث على ذاك، وأحكم بالأخطاء القتالة على آخرين، وأرى أن هنالك من سار في طريق سليمة نوعا ما، وهكذا. هل تتصورون أن هذا هو الغرض من دراسة التاريخ؟ إن كان فيكم من يتصور أن نعم هذا ينبغي أن يكون غرضا من أغراض دراسة التاريخ، دعوني أقول لكم إذن ما الفائدة التي نجنيها. لو كنا نعيش في تلك العصور، لو كنا نعيش في أواخر عصر الخلافة الراشدة يوم اهتاجت الفتن، لو كنا نعيش في عصر الأمويين أو في عصر العباسيين أو في عصر فلان من الناس أو في عصر الحجاج أو عبد الملك بن مروان، إذن لكان من المعقول جدا أن نجعل من أنفسنا قضاة وأن نجعل من أنفسنا حكاما عليه، فنأخذ المنحرف بانحرافه ونأخذ من نراه مجرما بجريمته إن ثبت عليه الجرم. ذلك لأن قضاءنا عندئذ لا بد أن يثمر، لأن هؤلاء الذين نقاضيهم موجودون فيما بيننا، وعندما ننطق بكلمة الحكم فإن نطقنا بكلمة الحكم هذه فيها ضمانة أن تجعلهم يستقيمون بعد اعوجاج، فيها ضمانة أن تجعلهم يستيقظون بعد أن تاهوا وبعد أن غفلوا عن حقوق أمتهم. هذا وارد، ولكن عندما يطوى هذا التاريخ ويطوى ملفه وينتهي أولئك الناس إلى ما أعده الله سبحانه وتعالى لهم، ترى ما هي الفائدة التي سنجنيها لهم لأولئك الرجال من خلال انتقاداتنا الملاحقة لهم، من خلال تجريمنا إياه، من خلال سخريتنا به، من خلال تصوير أنهم هدموا ولم يشيدوا؟ ما هي الفائدة التي سنجنيها لهم؟ لا فائدة قط. طيب، ما هي الفائدة التي سنجنيها لأنفسنا من خلال دراسة التاريخ على هذا النحو الذي أقوله لكم؟ فائدة ذلك هي التالية أيها السادة والسيدة، أننا عندما نريد أن نقوم رجال تاريخنا سنجد أنفسنا مختلفين في تقويمه. فهنالك من أبطال التاريخ من يراهم بعض منا ملائكة ارتقوا إلى درجة العصمة، وهنالك فئات أخرى منا يرون أنهم انحطوا إلى درجة الشياطين، وهنالك من يرون أنهم أخطأوا آنا واستقاموا آنا. فإذا أردنا أن نقاضيهم ونحن مختلفون بشأنهم فلا شك أن النتيجة التي سنقع فيها هي أننا سنختلف، وأن اختلافنا سيتحول إلى صراع، وأن صراعنا سيتحول إلى عداوة وبغضاء. ولسوف نجد أنفسنا بسبب اختلافنا في تقويم أولئك الرجال، وبسبب اختلافنا في القيمة التي ينبغي أن يتبوأها كل واحد منهم، سنجد أنفسنا قد زدنا إلى خلافاتنا خلافات أخرى. ولسوف نجد أن أخاديد الفرقة التي أقامها العدو فيما بيننا قد زادت عمقا وازدادت هوة. وفي سبيل أي شيء؟ ما الغاية؟ ما الفائدة التي بإمكاننا أن نجنيها من وراء ذلك أيها الإخوة؟ أنا أدرس رجال تاريخنا في حقبة من الحقب، ونظرا لقناعتي أو نظرا لانتمائي المذهبي أجد أنهم كانوا من خيرة الرجال. وأنت تدرس هؤلاء الرجال أنفسهم، ولكن من خلال قناعتك أو من خلال انتماء مذهبي لديك ترى أنهم كانوا على النقيض من ذلك. تناقشني وأناقشك، تخاصمني وأخاصمك في سبيل ماض انطوى وذهب ولم تبق بيننا وبينه أي جسور إلا أن تكون جسور العبرة، إلا أن تكون جسور الدراية والدراسة، إلا أن تكون جسور استحلاب سنن وقوانين الكون وعلم الاجتماع. نعم، إذن لا فائدة قط من وراء دراسة التاريخ من أجل أن نجعل أو أن ننصب من أنفسنا قضاة لرجال تاريخنا الغابر. نجرم، نخطئ، نسخر، نعبث، ونختلق ما شئنا من الأوهام الباطلة لنزيد مشاعرنا وقناعاتنا المذهبية. ربما هذا الأمر لا يفيدنا ولا يفيد أولئك الناس الذين رحلوا إطلاقا. ومن أهم ما يلفت النظر أيها السادة والسيدات أن كتاب الله عز وجل نبهنا إلى هذه الحقيقة وحذرنا من الوقوع في هذه الطريقة الخاطئة في دراسة التاريخ. انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ومن عجب أن هذه الآية تكررت مرتين ما بين صحيفة وأخرى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تأملوا في البعد التربوي في هذه الآية التي تكررت مرتين، تدركون جلية معنى الكلام الذي أقوله لكم. قد خلت، انظروا إلى كلمة قد خلت. لا فائدة من أن تتحدثوا عن أخطائه، ولا فائدة من أن تشفوا غليل قلوبكم بسبب نطق متكرر بتجريمها، لا فائدة، لأنهم لن يستفيدوا إذ أنهم قد انقطعوا من هذه الحياة وآلوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولن تستفيدوا أنتم أيضا لأن وزرهم على أنفسهم، ولأن وزركم أنتم إنما تتحملونه أنتم. فلا الخير الذي جنوه تشتركون فيه، ولا الشر الذي اكتسبوه تشتركون أيضا معهم في تحمل آثاره أبدا بشكل من الأشكال. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، أي إنما تسألون عما تعملون أنتم أنتم. وأقول هنا أيها السادة والسيدات، كلما رأيت أمتي العربية والإسلامية قد وقعت في خطأ سلوكي خلال دراسة لتاريخ أو نحو ذلك، أحب لسبب ما أن ألفت النظر إلى واقع الغربيين في هذه النقطة. هل يفعلون فعلا؟ هل يخطئون خطأنا؟ وأنظر فأجد أننا بكل جدارة، إنجاز هذا التعبير، نحن المتميزون في العالم كله بهذا النهج الخاطئ. نعم، هل هنالك أناس يدرسون تاريخهم في الغرب أيها الإخوة من خلال هذه الرؤية التي نمارسها؟ هل سمعتم أن الأمريكان درسوا تاريخهم القريب أو البعيد ليجعلوا أنفسهم اليوم قضاة يحاكمون أولئك الرجال؟ هل سمعتم أن الفرنسيين اليوم يدرسون التاريخ الفرنسي العائد إلى ما قبل الثورة الفرنسية أو ما بعد الثورة الفرنسية ليجعلوا من أنفسهم قضاة على ذلك التاريخ، فيتخاصموا ويتناقشوا ويتصارعوا في أن هؤلاء الرجال أخطأوا أو لم يخطئوا، فعلوا أو لم يفعلوا؟ هل رأيتم بريطانيا اليوم تدرس تاريخها الذي يعود إلى ما قبل الثورة البريطانية أو ما بعد الثورة البريطانية على هذا النهج؟ هل سمعتم أيها السادة والسيدات أن في الأمريكان اليوم مثلا من انقسموا إلى شطرين، فشطر يتبنى النهج الذي سار عليه إبراهيم لنكولن، وشطر آخر يتبنى النهج الذي سار عليه جورج واشنطن، ثم درس هؤلاء وأولئك تاريخ نشأة أمريكا من خلال تجريم هذا أو ذاك، أو من خلال رفع هذا أو ذاك إلى مستوى الملائكية؟ هل رأيتم في الأجانب من فعل هذا أيها الإخوة؟ أنا أسألكم ولكم أن تبحثوا، ولكم أن تمسحوا بقاع الغرب كله، ولكم أن تمسحوا النهج الدراسي للتاريخ الغربي في الغرب. لن تجدوا إطلاقا في الغرب من يدرس التاريخ الغربي على هذا المنوال أبدا. لن تجدوا في الغرب من يدرس التاريخ الغربي بهواية عجيبة تتمثل في التقاط الأخطاء والنقائص والانحرافات والهنات التي وقع فيها صناع الحضارة الغربية. لن تجد. لم تجدوا هنالك من درس تاريخ الحضارة الغربية من منطلق تعرف على تراجم صناع تلك الحضارة ليجعل كل دارس من نفسه قاضيا أو حاكما على أولئك الناس، فينشغل هؤلاء الكتاب أو هؤلاء الدارسون بتجريم هذا وذاك، ثم ينشغلون بصراع لا معنى له فيما بينهم. نعم، فلان أخطأ لم يخطئ، أصاب لم يصب، كان مثاليا، فلان ينتمي إلى النهج الذي سار عليه لنكولن، وفلان ينتمي إلى النهج الذي سار عليه جورج واشنطن، وهكذا إطلاقا. لن نجد هنالك من يدرس التاريخ الغربي على هذا المنوال. ولو أن واحدا من الغربيين اصطفى لنفسه هذا النهج لنظر إليه سائر الباحثين نظرة إشفاق، ولنظر إليه سائر الباحثين نظرة سخرية. فلماذا ننفرد عن غيرنا بالأخطاء؟ لماذا ننفرد عن غيرنا بالأخطاء التي لا يرتكبونها؟ أيها السادة والسيدات، عودوا فتمثلوا هذه الحقيقة التي قلتها لكم. تساءلوا لماذا ندرس التاريخ؟ الجواب هو ما قد قلته لكم. شيء آخر أختم به هذا البحث هو أننا عندما ندرس تاريخنا العربي والإسلامي ينبغي أن نعلم جيدا أن هذا التاريخ الذي ندرسه بحلوه ومره إن هو إلا مرآة لواقع الرجال الذين كانوا يعيشون في تلك الأحقاب بما فيهم من سلوك صائب وبما فيهم من انحرافات خاطئة. إذن دراستنا للتاريخ العربي والإسلامي يشكل وقوفا على مرآة، هذه المرآة تعكس واقع رجال خلوا من قبلنا. وليست دراستنا لهذا التاريخ تعبيرا عن مرآة تجسد لنا حقيقة الإسلام. أرجو أن تلاحظوا ذلك. هنالك من يتصور أن مرآة الحقائق الإسلامية تتمثل في تاريخنا الإسلامي. هنالك من يقول إذا شئت أن تعرف حقيقة الإسلام انظر إلى التاريخ، انظر إلى الأخطاء التي فار بها تاريخنا. يريد أن يقول كل ما يوجد في تاريخنا من أخطاء، من فتن، من انحرافات، نعم بقطع النظر عن صحتها وبطلانها كما قد قلت لكم، فإن ذلك كله انعكاس لحقيقة الإسلام. هذا كلام سليم أيها الإخوة. التاريخ يمثل حال أناس، وهؤلاء الناس ليسوا بمعصومين، فيهم من تحلى بأعظم الفضائل ومن استمى إلى أعلى الرتب، وفيهم من ضرب المثل الأعلى بالتضحية والفداء والتمسك بالقيم الإنسانية والإسلامية الباسقة، وفيهم من أخطأ فانحط إلى الدون، وفيهم من حاول فاستقام آنا وانحرف آنا، وفيهم من اندس، والتاريخ يشكل جملة هذا كله. إذن أليس من الظلم أيها الإخوة أن نتصور أن هذا التاريخ يشكل حقيقة الإسلام؟ حقيقة الإسلام تنزلت من علو، تنزلت وحيا من الله، خطابا من رب السماوات والأرض عبر أقنية الرسل والأنبياء. إلى هنا الإسلام منزه عن الأخطاء. عندما يطبق الإسلام يمكن أن تجد عهدا من الاستقامة والمثالية، ويمكن أن تجد بعده عهدا من الانحراف، ويمكن أن تجد عهدا امتزجت فيه الاستقامة مع الانحراف، وهذا هو الواقع. بوسعي أن أضرب لكم مثلا، لو أتينا بمرآة كبيرة ذات سطح واسع لكنها مرآة صافية من بعض الجوانب ومقعرة من بعض الجوانب وغير صافية من الشوائب من جوانب أخرى، وعكسنا هذه المرآة على حديقة كبرى قد امتزجت فيها الرياحين وخضرة الأشجار والزهور والورود والأنهار، نعم عكسنا، ما الذي نرى؟ نرى في جزء من المرآة صورة دقيقة لهذه الحديقة، ونرى في جزء من هذه المرآة صورا مشوهة لهذه الحديقة، ونرى في جزء آخر صورا تمتاز بتشوه من نوع آخر. نرى هل الحديقة انعكاس للمرآة أم المرآة انعكاس للحديقة؟ ألا يعلم كل منكم الجواب على ما أقول؟ لو كانت المرآة صافية من الشوائب لظهرت هذه الحديقة من خلالها على حقيقتها دون أي اختلاف وري، ولكن لما كانت المرآة فيها ما هو صاف وفيها ما هو ممتزج بالشوائب انقسمت الحديقة من خلال رؤيتك للمرآة إلى هذه الصور المختلفة. ترى هل العيب في الحديقة أم العيب في المرآة التي تعاني من هذا التشوه الجزئي؟ أظن أن هذه الصورة واضحة جدا أيها الإخوة، وبوسعنا أن ندرك الممثل له من بعد ذلك. نحن ندرس تاريخنا العربي والإسلامي للسبب الذي قلته لكم، وإننا سلفا نعتقد ونقرر أننا واجدون فيه أخطاء، وأننا سنقف منه على فتن وخلافات، ولسوف نجد فيه صورا رائعة لا تتناهى من المزايا العظيمة جدا، سنجد ذلك. فلنعلم أن المسؤولين عن ذلك كله هم رجال هذا التاريخ، صناع هذا التاريخ. أما الإسلام فالإسلام لم يصنع من قبل هؤلاء الرجال، وإنما الإسلام هدي تنزل إلى هؤلاء الرجال من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الحق، وأسأله عز وجل أن يلهمنا الإخلاص.